في هذا النهج حتى تحقيق النصر الكامل. قتلان وإصابات في صفوف جيش الاحتلال بعملية إطلاق نار قرب طوباز شمال الضفة الغربية. والصين تفرض رسوما على أمريكا، وأوروبا تهدد ترامب برد حاسم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن الكيان الإسرائيلي لم ينجح في تحرير أسراه أو القضاء على حماس، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال أجبرت على التفاوض مع المقاومة الفلسطينية. وخلال مؤتمر حول طوفان الأقصى بطهران، قال عراقشي إن المقاومة الفلسطينية نفذت عملية تبادل الأسرى بصفتها الطرف المنتصر، معتبرا أن الإعلام أيضا كان جزءا من هذه المعركة. وأضاف أن عزلة إسرائيل أصبحت أكثر وضوحا من أي وقت مضى، مؤكدا أن إيران كانت وستظل داعما رئيسيا للمقاومة وستستمر في هذا النهج حتى تحقيق النصر الكامل. طلقت صباح اليوم المرحلة الثانية من مناورات الدفاع الجوي للجيش الإيراني اقتدار 1403 في جنوب ووسط البلاد. وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية عن نجاح منظومة مجيد الصاروخية في إسقاط طائرات مسيرة معادية، والتي نجحت في تعزيز قدرات الكشف والتتبع والتصدي للهجمات الجوية منخفضة الارتفاع. كما تشارك في هذه المناورات أنواع مختلفة من الأنظمة الصاروخية والمدفعية والرادارات وأنظمة التنصت الإلكترونية والمراقبة الإشارية والاستطلاع والمراقبة، وذلك تحت إشراف الشبكة المتكاملة للدفاع الجوي في إيران. طالبت الهيئة العلمائية الإسلامية لأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام في سوريا بمنع التجاوزات على مقدسات الشيعة وأرواح أبنائها وممتلكاتهم، مشيرة إلى أن أكثر من 20 مدنيا قتلوا خلال الأسبوعين الأخيرين. وطالبت الهيئة السلطات بفتح مقام السيدة زينب عليها السلام المغلق أمام الزائرين والمصلين. تفاصيل أكثر تابعوه في هذا التقرير.
العصابات الإجرامية وبعض
نداءات تطلقها الهيئة العلمائية الإسلامية لأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام في سوريا لمنع التجاوزات على أرواح وأموال ومقدسات أتباع الطائفة الشيعية. الهيئة وجهت خطابها إلى السلطات الجديدة في سوريا وطالبتها بوضع حد لهذه التجاوزات التي زادت مؤخرا بشكل كبير، مشيرة إلى أنه خلال الأسبوعين الأخيرين تم قتل أكثر من 20 مدنيا في حمص، وكان آخرها مقتل 4 مدنيين في قرية تل ذهب بريف السلامية، إضافة إلى مصادرة أموال وبيوت من الناس ومحاولة التدخل في شؤون الطائفة الشيعية ومقدساتها، مؤكدة أن منع أي اعتداء على مكون أو منع إثارة الفتنة يقع على عاتق الدولة. وسبق هذا البيان خطاب وجهه نائب رئيس الهيئة العلمائية لأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام في سوريا الشيخ أدهم الخطيب، تحدث فيه عن إغلاق مقام السيدة زينب عليها السلام في وجه المصلين بالتزامن مع محاولة مجموعة من الغوغائيين للسيطرة على المقام الشريف والاعتداء على المسؤولين القائمين عليه.
ودخلوا إلى المقام الشريف بطريقة سيئة وغوغائية، وحاولوا أن يعتدوا على المكاتب الإدارية. بعد الإصرار على فتح باب المقام جئنا لنريد أن ندخل المقام، فقام هؤلاء الأشخاص الذين يتزعمون الكم الكبير من أبنائنا والذين خدعوهم بهذه الأشياء التي قالوها لهم، فمنعونا من دخول المقام.
وبعد منع المصلين من قبل بعض مثيري الفتنة من الدخول للمقام الشريف لأداء صلاة الظهر في مصلى مقام السيدة زينب عليها السلام، عمد فضيلة الشيخ أدهم الخطيب والوفد المرافق له للصلاة خارجه، مؤكدا على ضرورة فتح المقام أمام جميع الزائرين والمصلين من جميع الطوائف والأديان.
قتل جنديان إسرائيليان وأصيب ما لا يقل عن 6 آخرين بجروح من جراء عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني بالقرب من قرية تياسير شرق طوباس في جنين شمالية الضفة الغربية. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن عملية إطلاق النار وقعت بالقرب من قرية يعمل فيها جيش الاحتلال في إطار عملياته شمالية الضفة الغربية، ما أدت إلى قتل وإصابات في صفوفه واستشهاد منفذ العملية. وكان منفذ العملية قد وصل الحاجز العسكري قرب تياسير وتحصن داخل برج للمراقبة وأطلق النار صوب الجنود واشتبك معهم. استنكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تقاعس هيئات أممية تخزن الوقود في غزة وتترك المستشفيات تواجه الكارثة من دون تزويدها به. وقال المكتب إن هذا السلوك غير المبرر، يتناقض مع الواجب الإنساني والأخلاقي، ويمثل تقاعسا خطيرا على عن أداء الدور المنوط بهذه الهيئات في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة. وأبدى المكتب استياءه إزاء قيام بعض الهيئات التابعة للأمم المتحدة في غزة بتكديس آلاف اللترات من الوقود في مخازنها في وقت تعاني فيه المستشفيات والمؤسسات الإنسانية من شح حاد يهدد حياة المرضى والمصابين. أفادت مصادر محلية في جنوب لبنان بأن الجيش بدأ بالانتشار في بلدة الطيبة لتأمين المنطقة وعودة الأهالي إلى بيوتهم. في المقابل أحرقت قوات الاحتلال منازل بين بلدتي عديسة ومركبة، كما توغلت دبابات الاحتلال من بلدة كفر شوبة باتجاه أطراف بلدة كفر حمام لتقف مقابل الأهالي، فيما أطلقت مسيرة للاحتلال قنبلتين صوتيتين في أجواء بلدة الجبين بقضاء صور. ومنذ انتهاء مهلة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، يدخل الأهالي إلى قراهم رافعين رايات المقاومة رغم مواصلة قوات الاحتلال خروقاتها للقرار 1701 والاتفاق وقف إطلاق النار. دان حزب الله بشدة القرار الجائر الذي اتخذته أستراليا بفرض عقوبات على الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، واعتبر حزب الله هذه الخطوة بأنها لا تستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي، وتمثل انحيازا واضحا للكيان الصهيوني وتغطية على عدوانه وإرهابه. وأكد الحزب أن قرار أستراليا هذا لن يؤثر في معنويات شعب المقاومة ولا في موقف الحزب وحقه الطبيعي بالمقاومة والدفاع عن لبنان والوقوف مع فلسطين. وقال إن الحرية بأستراليا أن تعاقب القتل الصهاينة وتقف إلى جانب المظلومين من الشعبين اللبناني والفلسطيني. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. عراقشي يؤكد أن إيران كانت تظل داعما رئيسيا للمقاومة وستستمر في هذا النهج حتى تحقيق النصر الكامل. قتلان وإصابات في صفوف جيش الاحتلال بعملية إطلاق نار قرب طوباس شمال الضفة الغربية. والصين تفرض رسوما على أمريكا وأوروبا تهدد ترامب برد حاسم. شكرا لكم أعزائي المستمعين، طيب المتابعة وفي أمان الله.
من عيون الشعب برنامج أسبوعي يتناول أروع ما فاضت به قرائح الشعراء وأجل ما تنفس به وجدانهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم وأهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج من عيون الشعر. التي سنطل من خلالها على عالم شاعر من شعراء العصر الإسلامي الأول، وهو النابغة الجعدي. أعزائنا، بعد انتشار الدعوة الإسلامية في مختلف أنحاء الجزيرة العربية، حيث لاقت قبولاً عند معظم القبائل، وبدأت وفودها تتدفق على رسول الرحمة صلى الله عليه وآله، معلنة ولاءها وإيمانها بالدين الحنيف وبنبي الهدى الذي بعث رحمة للعالمين، كان يتقدم تلك الوفود جماعة من الشعراء ينطقون باسمهم ويعلنون مبايعتهم للنبي وارتماءهم إلى أحضان الدين الحنيف الذي يسع كل البشر. وكان بعض الشعراء في بداية الدعوة يجهلون مفاهيم الدين الإسلامي ومضامين الشريعة السمحاء، فيلوذون بالمارقين ورافضي الدعوة، ولكنهم لم يلبثوا إلا قليلا حتى يفدوا على الرسول معتذرين نادمين، كما حدث للشاعر كعب بن زهير الذي هجى الدين الحنيف، وعندما أهدر النبي محمد دمه وجد نفسه مضطرا للارتماء في أحضان الإسلام، فقدم إلى المدينة ومدح الرسول بقصيدة تحمل عنوان بانت سعاد، وذكر فيها فضائل الرسول وأهمية القرآن الذي جاء دستورا للإسلام يتضمن تشريعات وعبادات ومعاملات، ومن قوله: مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيه مواعظ وتفصيل. وهي قصيدة طويلة في مدح الرسول، سنتناولها في حلقة قادمة إن شاء الله. ومن هؤلاء الشعراء الذين وفدوا على النبي النابغة الجعدي الذي عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام. فمن هو النابغة الجعدي؟ هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم. النابغة الجعدي مستمعينا هو حيان بن قيس بن ربيعة بن جعدة وكنيته أبو ليلى، وإنما قيل له النابغة لأنه قال الشعر في الجاهلية ثم أقام مدة 30 سنة لا يقول الشعر، وبعد ذلك نبغ فيه فسمي النابغة. وكان من المعمرين، حيث ذكروا أنه عاش 180 سنة قضاها بين الجاهلية والإسلام، ويدل على ذلك بقوله: ومن يك سائلا عني فإني من الفتيان أيام الخنان، أتت 100 لعام ولدت فيه، وعشر بعد ذاك وحجتان، فقد أبقت خطوب الدهر مني كما أبقت من السيف اليماني. وزمن الخنان كان في عهد المنذر بن ماء السماء. ويقول النابغة في موضع آخر: لبست أناسا فأفنيتهم، وأفنيت بعد أناس أناسا، 3 أهلين أفنيتهم، وكان الإله هو المستآس. والمستآس أعزائنا تعني المستعان. أعزائنا المستمعين، لما قويت شوكة الإسلام وذاع صيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أسلفنا، وفد عليه الجعدي وأنشده ودعا له رسول الله، وكان أول ما أنشده قوله في قصيدته الرائية: أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا كالمجرة نيرا، وجاهدت حتى ما أحس ومن معي سهيلا إذا ما لاح تمت غورا، أقيم على التقوى وأرضى بفعلها، وكنت من النار المخوفة أو جرى. ويتابع قصيدته على هذا النمط إلى أن يقول: وإنا لقوم ما نعود خيلنا إذا ما التقينا أن تحيدا وتنفرا، وننكر يوم الروع ألوان خيلنا من الطعم حتى تحسب الجون أشقرا، وليس بمعروف لنا أن نردها صحاحا ولا مستنكرا أن تعقرا، بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا. والبيت الأخير يرد في رواية أخرى على هذا الشكل: علونا على طر العباد تكرما وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. وعندما بلغ في إنشاده البيت الأخير قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلى أين يا أبا ليلى؟ فقال: إلى الجنة. قال: نعم إن شاء الله. وكان يوشح قصيدته بأبيات حكمية نابعة من خبرته الطويلة وعمره المديد، فيقول: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تمحي صفوه أن يكدرا، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أجدت، لا يغضض الله فاك. فكان من أحسن الناس ثغرا، وقد أتت عليه 100 سنة أو نحوها وما انفض من فيه سن، والقصيدة الطويلة تتجاوز 200 بيت أنشدها كلها للنبي، ومطلعها: خليلي غضا ساعة وتهجرا، ولوما على ما أحدث الدهر أو ذرا. وهي من أحسن ما قيل من الشعر نقاوة وحلاوة. وكان النابغة الجعدي ممن فكر في الجاهلية وأنكر الخمر والسكر وما يفعل بالعقل، وهجر الأزلام والأوثان، وقال في الجاهلية قصيدة يستهلها بقوله: الحمد لله لا شريك له، من لم يقلها فنفسه ظلما. وكان من المسلمين القلائل في العصر الجاهلي الذين آثروا الرجوع إلى ملة إبراهيم الخليل عليه السلام، وكانوا يسمون الحنفاء نسبة إلى الدين الحنيف. وكان الجعدي يصوم ويستغفر ويتوقع أشياء لعواقبها. عاش النابغة في زمن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فشهد معه صفين، وكان يسوق به ويقول شعرا: قد علم المصران والعراق أن عليا فحلها العتاق. والمصران يقصد بهما الكوفة والبصرة. ويكمل مدحه الإمام فيقول: أبيض جحجاح له رواق، وأمه غال بها الصداق، أكرم من شد به نطاق، إن الأولى جاروك لا أفاق، لهم سياق ولكم سياق، قد علمت ذلكم الرفاق، سقتم إلى نهج الهدى وساقوا إلى التي ليس لها عراق في ملة عادتها النفاق. ولما علم معاوية بذلك كتب إلى مروان، فأخذ أهل النابغة وماله، فدخل عليه النابغة وعنده مروان وابن عامر، فأنشده يقول: من راكب يأتي ابن هند بحاجتي، على النأي والأنباء تنمى وتجلب، ويخبر عني ما أقول ابن عامر، ونعم الفتى يأوي إليه المعصب، فإن تأخذوا أهلي ومالي بظنة، فإني لحراب الرجال مجرب، صبور على ما يكره المرء كله، سوى الظلم إني إن ظلمت سأغضب. فرد عليه معاوية أهله وماله مخافة لسانه، وخشية من أن يصير شعره على ألسنة الناس فتتناقله الركبان وينتشر في الآفاق. وكان النابغ الجعدي يحن إلى البادية من حين لآخر، وعندما عزم على المسير دخل على الحسن والحسين عليهما السلام، فودعهما وطلبا منه أن ينشدهما شعرا، فلبى قائلا: الحمد لله لا شريك له، من لم يقلها فنفسه ظلما. فقالا: يا أبا ليلى، ما كنا نروي هذا الشعر إلا لأمية بن أبي الصلت. فقال: يا ابني رسول الله، إني لصاحب هذا الشعر وأول من قاله، ولو لم يقل إلا هذا البيت في جاهليته لدل ذلك على حسن سيرته وإسلامه. ولما تقدمت به السنون سئم تكاليف الحياة وكثرة مشاكلها، فصور حاله بأبيات من الشعر يقول في تضاعيفها: المرء يهوى أن يعيش، وطول عمر قد يضره، وتتابع الأيام حتى ما يرى شيئا يسره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره. ثم دخل بيته فلم يخرج منه حتى وافته المنية. أعزائنا المستمعين، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم، فحتى لقاء آخر مع عالم جديد من أعلام الشعر الملتزم الذي قصده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إن من الشعر لحكمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم حلقة من عيون الشعر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك. موضوع حلقة هذا اليوم هو الحلم والغضب، فتابعونا.
Thank you.
أعزائنا المستمعين، حياتنا مسرح كبير يمتزج فيها الحزن والفرح، ألم الهزيمة ونشوة النصر، الحب والبغض، الحقد والتسامح، الحلم والغضب، الشباب والشيخوخة، الصحة والمرض. وحياتنا تبدو كفصول ومشاهد في هذه المسرحية الهزلية والجادة في آن واحد، تؤدى فيها مختلف الأدوار وكل يعمل حسب رغباته، وأخيرا تنتهي المسرحية وكأنها حلم، والإنسان في حياته يواجه مختلف الظروف والأحوال، ويجد أن ساعات السرور والبهجة تختلط مع دقائق الحزن فتؤثر في مسيرة الإنسان وصفائه، مما يسبب له الغضب والانفعال والخروج عن المألوف وعن المبادئ والقيم الأخلاقية.
عزيزي المستمع، الإنسان مهما واجه ظروفا فإنه قادر على ضبط نفسه، خاصة لو تدرب على مواجهة الشدائد بقوة الإرادة، وإذا تدرب على الحلم والصبر. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لم تكن حليما فتحلم، إن المؤمن كالجبل لا تحركه العواصف ولا تنال منه الأعاصير. فإذا واجه في حياته أمرا غير متوقع يجتهد في ضبط نفسه، فلا يخرج عن طوره ولا يترك العنان للسانه أو يده كي يعبر بهما عن انفعاله وغضبه.
ومما يساعد على تجنب الغضب أيضا هو التواضع، فالإنسان المتكبر يغضب ويثور من أقل كلمة تدخشه أو فعل يصدر تجاهه، حيث يعتبر ذلك إهانة شديدة له، ويرى أنه لابد أن يغضب كي يرد لنفسه اعتبارها وكرامتها حتى يعرف الناس من هو. وهذا المفهوم عن الذات وعن الكرامة هو الذي يؤدي إلى سرعة الانفعال وتأجيج نيران الغضب والحقد، وهو الذي يسلب الراحة والطمأنينة عن النفس، ويؤدي إلى سوء التعامل مع الآخرين، ويؤدي إلى التعاسة.
إذن تواضع الإنسان في تقدير قواه يكون مبعث هناء، والمرء الذي يتواضع في تقدير نفسه لا يثور لأتفه الأسباب، ويجد النجاح في حياته مفاجأة تلذ له، إذ يربح الحياة ويتمتع بعافية الروح وهناء العيش وراحة النفس.
عزيزي المستمع، القضب سببه أن الإنسان يعتقد أن أخطاء الآخرين أو إساءتهم موجهة شخصيا له بالذات وللنيل من كرامته، في حين أن الخطأ من طبيعة البشر بسبب الظروف. والإنسان الغاضب هو نفسه يقع في أخطاء قد لا يشعر بها. ينبغي ألا ننسى أننا ومن حولنا بشر نتغير في النظرة والسلوك مع تغير الظروف ومع مرور الزمن، والشخص المسامح يستطيع أن يسيطر على ظروف الحياة كلها، لأن قوة الإرادة وصفة الحلم والعفو لديه أقوى من الظرف الاجتماعي الذي يحيط به.
مستمعنا الكرام، مما يبعد الغضب عن الإنسان ويجعله حليما صبورا هو التواضع لله تعالى، والتواضع لخلق الله، والتحلي بصفة الحلم أو العفو عن الآخرين. المتواضع لا يثور لأتفه الأسباب، ولا يثير زوبعة لأقل إساءة أو كلمة تمسه، بل يتصف بالعفو والحلم والصبر. أما التكبر فهو الذي يؤدي إلى الغضب، من وصايا لقمان لابنه: يا بني لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، أي لا تتكبر على خلق الله وكن متواضعا. الحلم سيد الأخلاق، وأهل البيت الأطهار عليهم السلام كانوا يحلمون عن إساءات الآخرين حتى إن أعداءهم أصبحوا يحبونهم.
في يوم ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي في شعب أبي طالب، فشاهدته امرأة كبيرة السن تحمل شيئا ولم تعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالت: يا عبد الله احمل عني هذا. فساعدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحمل متاعها، فقالت له: لا أملك ما أرد جميلك وإحسانك، ولكن أنصحك لوجه الله. قال صلى الله عليه وآله: هاتي ما عندك. قالت: ظهر رجل في قريش أفسد شبابنا وسب آلهتنا وسفه أحلامنا، يقول إنه رسول الله فلا تصدقه ولا تؤمن به. تبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: لماذا تبسمت؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا هو يا أمة الله. قالت: أنت هو؟ أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله.
أحبان المستمعين، إن حلم الرسول صلى الله عليه وآله عن إساءات الآخرين جعل الكثير من الناس يؤمنون برسالة الإسلام ويدافعون عنه. الحلم هو العفو عن الآخرين، هو الصبر على المكاره، هو تحمل الأذى في سبيل الآخرين. الحلم يجعل الإنسان يسعد أهله وأسرته وعائلته وأصدقائه، ويسعد ذاته إذ يبتعد عن نار الغضب التي تحرق الأخضر واليابس.
عزيزي المستمع، من أجل حياتك كن حليما صبورا وسامح الآخرين واعف عنهم وعامل الناس بالحسنى لتتمتع بصحة النفس وهناء العيش وطول العمر.
إلى هنا نأتي إلى ختام حديثنا في برنامج من أجل حياتك، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى. شكرا لكم وإلى اللقاء.
دمتم بألف خير وفي أمان الله.
ونور لنا بين هذا الأنام. ذكرهم أنسنا في الولا ونور لنا بين هذا الأنام فلا عشت إن كان قلبي سكن إلى البعد عن أهله والوطن حبهم في الحشا قد قطن وخمر مني جميع العظام سلام كمسك الختام عليكم أحيب بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الولا ونور لنا بين هذا الأنام عسى الله يشفي غليل الصدود بوصل الحبائب وفك القيود فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيب بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الولا ونور لنا بين هذا الأنام
منتدى الأمثال
منتدى الأمثال
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام
وخير الكلام
ما قل ودل
منتدى الأمثال
منتدى الأمثال
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال حيث نتناول في لقاء اليوم محور الأمل في اللغات العربية والفارسية والإنجليزية وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا البرنامج أحبتنا الكرام الأمثال هي حكم الشعوب ومرآة الأمم في بقاع الأرض فهي تعكس أحاسيس الناس على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والطبقية يصف مؤلف جامع الأمثال الشهير إبراهيم النظام المثل فيقول يجتمع من المثل أربع ميزات لا تجتمع من غيره في الكلام ففيه الإيجاز من اللفظ وإصابة في المعنى وحسن في التشبيه وجودة في البلاغة ونهايتها ويقال عن الشيء الهين المشاع إنه أيسر من المثل ويلعب المثل الشعبي دورا مميزا في إبراز القيم الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع فمن خلال تداوله يسعى العامة إلى تعميق وترسيخ معاييرهم الأخلاقية ونظراتهم الاجتماعية وعاداتهم وتقاليدهم ونظرتهم إلى الأمور لذلك كانت الأمثال دالة للتراث الحضاري
مستمعينا الأفاضل، محور حلقتنا اليوم هو الأمل، حيث ضربت الأمثال العديدة في هذا الموضوع وتناولته من جوانبه الإيجابية والسلبية. فالمثل العربي يقول: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ويقابله المثل الإنجليزي:
Without hope, the heart would break. Without hope, the heart would break.
مستمعينا الكرام، ومعناه: لولا الأمل لانفطر الفؤاد. أما المثل الفارسي فيقول: نوميد مشو مگوك أميد نموند، كس در غم روزگار جاوید نماند. نومید مشو مگو که امید نماند، کس در غم روزگار جاوید نماند. و معناه: لا تیأس ولا تقل لا يوجد امل، فالهموم لا تدوم الى آخر العمر. وهناك أمثلة أخرى عن الأمل في اللغة العربية، منها: لولا الأمل لانقطع العمل. ويقابله في الإنجليزية المثل:
Hope springs eternal in a human breast. Hope springs eternal in a human breast.
ومعناه: الأمل ينبع على نحو سرمدي في الصدر البشري. وهناك مثل آخر في اللغة الإنجليزية يدعو إلى الأمل وعدم اليأس:
While there is a life, there is a hope. While there is a life, there is a hope.
ومعناه: طالما كانت هناك حياة هناك أمل. والمثل الفارسي يقول: در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. ومعناه: في حالة اليأس الكامل تبزغ الآمال الكثيرة، كما شروق الضياء بعد ليلة مظلمة. يقول المثل العربي: لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. والمثل الإنجليزي الذي يقابله:
Never say die. Never say die.
ومعناه: لا تستسلم إلى اليأس أبدا. أما المثل الفارسي فيقول: تا در تن بیمار کسی جانی هست، خود دردش رو امید درمانی هست. تا در تن بیمار کسی جانی هست، خود دردش رو امید درمانی هست. و معناه: لو بقی فی جسد المریض نفس واحد، فبالامل یعالج مرضه. أحبتنا الكرام، كما ضربت الأمثال عن الجانب السلبي للأمل، أي عندما يتحول إلى حالة تقاعس وكسل للمرأة، تشل حركته وتحوله إلى إنسان ساكن سلبي. والأمثلة في اللغة العربية كثيرة، منها رب رجاء يؤدي إلى الحرمان. والمثل الآخر يقول: من جرى في عنان أمله عثر بأجله. ويقول المثل: رب أمل خائب. والمثل الآخر: التمني رأس مال المفلس. الإمام علي عليه السلام يقول في نهج البلاغة: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى وطول الأمل. أما الأمثال الإنجليزية التي تضرب عن الأمل في جانبه السلبي فهي كثيرة أيضا، من جملتها:
Hope is a good breakfast but a bad supper. Hope is a good breakfast but a bad supper.
ومعناه إن الأمل فطور جيد لكنه عشاء رديء. والمثل الآخر:
Hope deceives too much. Hope deceives too much.
ومعناه: الأمل يخدع كثيرا. أما ما يشابهه في اللغة الفارسية من الأمثال فهو المثل الذي يقول: أزنوري كأزرو زني بخان افتاده نمی شود به ماه رفت. أزنوري كأزرو زني بخان افتاده نمی شود به ماه رفت. ومعناه إن النور الذي يدخل البيت عبر نافذة صغيرة لا يمكنه أن يصل إلى القمر. أو المثل الآخر الذي يقول: أزجوي حقيري كدرگو دالي افتاده نميتوان مرواريد سيد كرد. أزجوي حقيري كدرگو دالي افتاده نميتوان مرواريد سيد كرد. ومعناه: لا تنتظر صيد اللؤلؤ من ساقية صغيرة تنتهي في حفرة. مستمعينا الكرام، قبل أن ننتقل إلى محور آخر وهو اليأس، ارتأينا أن نقدم لكم أمثلة أخرى في اللغة الإنجليزية حول الأمل، إلا أنها تنظر إلى هذا المحور من زاوية مختلفة. المثل الأول يقول:
Hope is the poor man's bread. Hope is the poor man's bread.
ومعناه أن الأمل هو غذاء الإنسان الفقير. والمثل الآخر:
Hope is but the dream of those that wake. Hope is but the dream of those that wake.
ومعناه أن الأمل ليس إلا حلم اليقظين. وأخيرا المثل الإنجليزي القديم والذي يعود إلى النصف الأول من القرن السابع عشر ويقول:
Hoppers go to hell. Hoppers go to hell.
ومعناه المتقاعسون يذهبون إلى جهنم. نعم مستمعينا الكرام، اليأس هو موضوع قد يكون على النقيض من الأمل، ولقد ضربت عنه الأمثال أيضا في اللغات الثلاث. فالمثل العربي يقول: اليأس حر والرجاء عبد، ومرارة اليأس خير من الطلب إلى الناس. أما اليأس في اللغة الإنجليزية فيطرح على صيغة المثل التالي:
Despairs give the courage to a coward. Despair gives the courage to a coward.
أي أن اليأس يعطي الشجاعة للجبان. والمثل الفارسي يقول: چون کاست امید و یافت یأس افزایش، مأیوس شود بسان طفل سرکش. کز وی چو بگیرند یکی بازیچه، باقی را هم در افکند در آتش. ومعناه أنه عندما يتلاشى الأمل يحل اليأس محله، فيكون كالطفل المشاكس الذي تؤخذ من ألعابه واحدة فيرمي ليأسه جميع لعبه في النار. مستمعينا الكرام، حتى اللقاء القادم ومحور جديد آخر، نستودعكم الله وإلى اللقاء في برنامج منتدى الأمثال.
We hope you have enjoyed our program. Till next week, goodbye.
بدايتي همزة في أحمد الكلم، والياء في آخر المهدي مختتم. بدايتي همزة في أحمد الكلم، والياء أوقفت حبي، أوقفت حبي، أوقفت حبي لأهل البيت من قدمي. مذ كنت أسبح بين الخلق والعدم، الحق منهم إليهم في مؤبهم، الحق منهم إليهم فيه مؤبهم. هذا الذي قاله لي طير الحكم، أفضلهم كيف أنسى للجميل يداً معلموني صغيرا مسكة القلم. لاحوا لعيني بيضا من سنة الصغر من سورة الشمس أو من سورة القمر. عرفتهم قد عرفت الله في خالدي أحبهم كصلاة ساعة السحر. بدايتي همزة في أحمد الكالم والياء في آخر المهدي مبتتمي. أوقفت حبي لآل للبيت من قدمي مذ كنت أسبح بين الخلق والعدم. الحق منهم إليهم فيهم وبه هذا الذي قاله لي طائر الحكم. أفضلهم كيف أنسى للجميل يدا هم علموني صغيرا مسكة القلم. لاحوا لعيني بيضا من سنة الصغر من سورة الشمس أو من سورة القمر. عرفتهم قد عرفت الله في خلدي أحبهم كصلاة ساعة السحر. هذا النبي احتواني طيلة الزمن وصدره بانشراح فجر يحضنني. أما علي فحدث عن هوى وجوان هويتي وانتماء روحي للوطني. وثغر أمي تحلى باسم فاطمة إذا أتى في صفاء موعد لبني. نصفين قلبي بدا للمجتبى الحسني وآخر لحسين سيد السفن.
السابعة مساء من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم نشرة هذه الساعة أبدأها بالعناوين. عراقي يؤكد أن إيران كان